الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله هذا اليوم في هذه الدورة التي ستكون عن كتابي أو شرح كتابي فروع الفقه ليوسف بن عبد الهادي الملقب بابن المبرد والمتوفى سنة 909 للهجرة. وهذا المتن هو أصغر مختصرات الحنابلة، صغير جداً، ويشبه متن أبي شجاع في المذهب الشافعي، ورتبه ترتيباً جيداً، وهو سهل جداً لحفظه. وهذا الكتاب موجود في تحقيق الشيخ عامر بهجت والشيخ عبد السلام الشويعر، كذلك حقق الكتاب، فمن أراد أن يحفظ هذا الكتاب فيسهل عليه جداً حفظه. شرحت هذا الكتاب، وبإذن الله عز وجل سنقسمها على دورات. فأخذنا مقاصد الحج قبل الحج، والآن ندرس باب الطهارة والصلاة في هذه الدورة، وقبل رمضان إن شاء الله سيكون باب الزكاة والصيام، وأيضاً سيكون هناك دورة في المعاملات المالية وباب النكاح والطلاق وكذلك الجناية الحدود حتى ننتهي منها هذه السنة إن شاء الله تعالى. وسيكون هناك إجازة لمن حضر معنا، سيكون هناك إجازة خاصة، ثم في نهاية الكتاب ستكون الإجازة عامة بإذن الله تعالى. طبعاً شرحت الكتاب فسأقرأ عليكم وأسمع منكم تعليقاتكم والفوائد التي تطرحونها علي حتى نضيفها على هذا البحث. طريقتي هي أذكر المسألة صورتها، أذكر المتن تحت المسألة صورتها ثم حكمها ثم الدليل. طبعاً هو مذهب واحد فقط، مذهب واحد فقط يذكره المؤلف، رأي واحد، وقد اختصر جداً، يعني اختصار شديد. فسأذكر المسألة صورتها، حكمها، الدليل، ثم مدار الكتاب على المعنى، يعني المقصود من هذه المسألة، لماذا حكم هذه المسألة كذا أو صورتها كانت على هذه الصورة. فأذكر المعنى، أسميه مرة المدرك. المدرك هو الذي يكون في بداية الأبواب، وهذا اصطلح مني أنا، وكذلك المعاني، فقد يكون المعنى هذا حكمة، وقد يكون علة، وقد يكون مقصداً عاماً أو مقصداً خاصاً، وله جوانب تربوية إيمانية بإذن الله تعالى. إذن فكرة البحث صورة المسألة، حكمها، دليلها، ثم بعد ذلك المعنى، يعني واقصد بالمعنى، لأن كلمة المعنى كلمة عامة يدخل فيها المقاصد والعلل والحكم والمدارك. نبدأ أولاً بباب العبادات، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. الأول في العبادات، وهي خمسة: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد.
العبادات هذه بنيت على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بني الإسلام على خمس، فشهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله تدرس في العقيدة في كتاب التوحيد. فبقي معنا الصلاة والزكاة والصوم والحج، وكلها غايات. أما الجهاد فهو عبادة لكنه وسيلة، وسيلة لتحقيق تلك الغايات. نعم.
العبادة هي الطاعة مع التذلل والخضوع،
هذا معناها الحقيقي في العابد. العبد يطيع الله عز وجل مع تذلله وخضوعه له، وبها تتحقق العبادة. وحقيقة أن تعريف العبادة فيه شيء من الصعوبة، لأن قد يخرج بسبب هذه التعاريف يخرج أشياء كثيرة جدا وهي عبادات، وقد يدخل فيها ما ليس بعبادات. لكن هذا السمة العامة لها هي الطاعة مع التذلل والخضوع، هذا بالنسبة للعابد وليست بالنسبة للعبادة، بالنسبة للعابد الذي يؤدي العبادة. وسمي
العبد عبدا لذلته وانقياده.
لماذا سمي عبدا؟ لأنه يذل لسيده وينقاد له. وسمي الطريق معبدا لأنه قد ذله الناس بأقدامهم. نعم.
وإن قصدنا المتعبد به،
يعني الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فهذه تعريفها ماذا؟
فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة.
مدار العبادة على الذي يحبه الله ويرضاه. أي شيء يحبه الله عبادة، أي شيء يرضاه الله عبادة. لكن كيف لنا أن نعرف أن الله عز وجل يحب هذا الشيء ويرضاه؟ إذا أمر به، أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا. ولذلك الواجبات عبادات والسنن عبادات، أما المباحات فتحتمل. فنقول أي واجب في الشريعة فهو مأمور به وهو عبادة، أي سنة في الشريعة مأمور بها فعبادة. ترك الحرام عبادة، ترك المكروه عبادة كذلك، لأن قسيم الواجب المحرم وقسيم السنة المكروه أو المندوب المكروه. فهذه العبادات، العبادات تقوم على هذه الأربع: الواجب والمندوب هذا بفعلها، والحرام والمكروه هذا بتركها، كل هذه تعتبر عبادات. ولذلك قال ما يحبه الله ويرضاه، يحب الله الشيء ويرضاه. فالله يحب الصلاة، الله عز وجل يحب الزكاة والصوم والحج، فهي عبادة. الذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن هذه عبادة، وهكذا. نعم.
مسألة: العبادة هي لب القرآن كله، إياك نعبد وإياك نستعين.
ولذلك قيل إن القرآن كله اجتمع في الفاتحة، والفاتحة جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نستعين هي جزء من أجزاء العبادة، فاستعانتك بالله عبادة، فكلها تدخل في إياك نعبد. فالقرآن كله مداره على هذه الآية، ولذلك لب القرآن كله هذه الآية. نعم.
خلق الله الخلق من أجلها فهي الغاية الكبرى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الله عز وجل ما خلق الإنسان كما قال بعض المفكرين لأجل أن يعمر الأرض، فبعضهم يقول خلق الله الخلق ليعمر الأرض، عمرها الكفار أكثر مما عمرها المسلمون. فلذلك هذا القول ليس صحيح، لكن قد تكون عمارة الأرض والخلافة في الأرض وسيلة فقط، أما الغاية الكبرى فهو لأجل عبادة الله عز وجل. والله عز وجل قد بيّن ذلك فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الغاية الكبرى من خلق الإنس والجن والمخلوقات جميعا كلها لعبادة الله عز وجل. نعم.
وهي الدين القويم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
هذا هو الدين، الدين هو عبادة الله وإقامة الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم.
وبها يتحقق التوحيد بالنفي والإثبات، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.
التناسق والانسجام بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لا ينفك، فكل من حقق توحيد الربوبية سيحقق توحيد الألوهية. ولذلك الله عز وجل عندما ذكر في هذه الآية ذكر أول شيء الألوهية ذلكم الله، ثم ثنى بالربوبية ربكم، ثم رجع فثنى أو أتى بالألوهية فقال لا إله إلا هو، ثم الربوبية فقال خالق كل شيء، ثم الألوهية فقال فاعبدوه، ثم الربوبية وعلى كل شيء وكيل. فثلاث منها ربوبية وثلاث منها ألوهية، فمرة الأولى الألوهية ثم الربوبية ثم ألوهية ثم ربوبية ثم ألوهية ثم ربوبية. وهذه من أعجب الآيات في سورة الأنعام. نعم.
وقد أمر الله بها: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
وهذا دليل على أن من لم يعبد الله سيعبد الشيطان، من لم يعبد الله سيعبد الشيطان. وإن قال أنا لا أعبد الشيطان، لا هو يعبد الشيطان. ألا ما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فدل على أن من عبد الله لم يعبد الشيطان، ومن لم يعبد الله عبد الشيطان. طبعا هذا ليس قطعيا في معنى الآية، ليس برهانيا يعني، لكنه هذا هو الظاهر من الآية، أن من لم يعبد الله سيعبد الشيطان بدلالة هذه الآية، وهي دلالة ظنية. قد يقول قائل طيب فيه أناس كالملاحدة لا يعبدون الله عز وجل ولا يعبدون غيره أبدا، لذا نخرج بقاعدة وهي أن كل كافر مشرك وكل مشرك كافر، فإذا كفر بالله سيشرك لا محالة، لا بد أن يشرك، وإذا أشرك بالله فلا بد أن يكفر، وهذه لا شك فيها. فلذلك كل كافر مشرك وكل مشرك كافر، حتى أولئك الملاحدة ستجد أن لهم آلهة يعبدونها من دون الله، والعبادة عبادة القلب وليس عبادة الطقوس فقط. نعم.
وهي أساس دعوة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
لو نظرت في الآية آية الأنعام ذلكم الله ربكم، وآية ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم، وآية النحل لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تجد أن مدار التوحيد على النفي والإثبات لا ينفك أبدا. أما أنك تعبد الله ما ينفع، لابد أن لا تعبد إلا الله. ولذلك قد يوجد إنسان يعبد الله ولا يجتنب الطاغوت، هذا ليس بمسلم. لابد أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت، لابد أن يعبد الله ويجتنب الشيطان، لابد أن يعبد الله عز وجل ولا يعبد غيره، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. نعم.
وروح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وثمرتها قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
قد تتبعت العبادة في القرآن فوجدت أنها في غالبها لم تكن في جميعها أنه ما ذكر العبادة إلا وذكر عكسها وهو الشرك. هذه حول حقيقة العبادة ومعانيها أو فضائلها. ننتقل الآن إلى مدارك العبادة. المدرك أو المدرك معنى مدارك العبادة معناها المقاصد التي تدور عليها العبادات، سواء الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو الجهاد أو غيرها، المقاصد التي شرعت من أجلها تلك العبادات. نأخذ هذه المقاصد. المقصد الأول،
والعبادة مدارك ومنها التعظيم، المقصود من العبادات كلها إجلال الإله وتعظيمه ومهابته والتوكل عليه والتفويض إليه، وكفى بمعرفته ومعرفة صفاته شرفاً، والآخرة هي أفضل من كل ثواب يقع عليها ما عدا النظر إلى وجهه الكريم.
إذن حقيقة العبادات والمقصد الشرعي من فرض وتشريع هذه العبادات من الصلاة والزكاة والصيام وغيرها من العبادات هي تعظيم الله عز وجل وإجلاله ومهابته وخشيته والتوكل عليه والانكسار بين يديه والتملق له سبحانه وتعالى. هذه حقيقة العبادة. العبادات مقامها على التعظيم. ولو نظرت في أدلة الصلاة وكذلك الزكاة والصيام والحج لوجدت التعظيم ظاهرا فيها. انظروا معي إلى سورة الحج التي تحدثت عن حقيقة الحج، تتحدث من بداية من أول آية إلى آخر آية عن التعظيم، التعظيم والإجلال والمهابة. نعم.
فنحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات التي من العبادات إنما شرعت للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد.
هذا هو أعظم مقاصد العبادات، أعظم مدارك العبادات ومقاصدها هو تعظيم الله. ولذلك الشريعة شرعت هذه العبادات لتعظيم الله، فالواجب علي أنا أيها العبد أن أعظم الله في تلك العبادات، هذا هو الواجب علي. نعم.
ثانياً العدل والإحسان، وهذه شريعة الإسلام شريعة مؤتلفة النظام.
العدل والإحسان، العدل هو يتوقف على الواجبات، الإحسان زيادة. كثير من الناس لو سألته ما تعرف الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا تعريف صحيح، لكنه ما أدرك ما معنى كلمة الإحسان. الإحسان أيها الأحبة هو الإتقان، أن تتقن العبادة حتى تصل بها من إتقانك لها إلى درجة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا معنى الإحسان، أن تجتهد وتتقن هذه العبادة إلى درجة أن تصل إلى هذا المستوى، مستوى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإحسان هو الإتقان، أتقنوا عباداتكم. ولذلك من مقاصد الشريعة الإتقان، الإحسان والعدل. نعم.
وهذه شريعة الإسلام شريعة مؤتلفة النظام، متعادلة الأقسام، مبرأة من كل نقص، ومطهرة من كل دنس، مسلمة لا شيئة فيها، مؤسسة على العدل والحكمة والمصلحة والرحمة. قواعدها ومبانيها إذا حرمت فساداً حرمت ما هو أولى منه أو نظيره، وإذا رعت صلاحاً رعت ما هو فوقه أو شبهه، فهي صراطه المستقيم الذي لا أمت فيه ولا عوج، وملته الحنيفية السمحة التي لا ضيق فيها ولا حرج، بل هي حنيفية التوحيد سمحة العمل، لم تأمر بشيء فيقول العقل لو نهت عنه لكان أوفق، ولم تنه عن شيء فيقول الحجال لو أباحته لكان أرفق، بل أمرت بكل صلاح ونهت عن كل فساد، أو أباحت كل طيب وأباحت كل طيب وحرمت كل خبيث، فأوامرها غذاء ودواء، ونواهيها حمية وصيانة، وظاهرها زينة لباطنها، وباطنها أجمل من ظاهرها، شعارها الصدق، وقوامها الحق، وميزانها العدل، وحكمها الفصل. لا حاجة بها البتة إلى أن تكمل بسياسة ملك أو رأي ذي رأي، أو قياس فقيه، أو ذوق ذي رياضة، أو منام ذي دين وصلاح، بل هؤلاء كلهم أعظم الحاجة إليها.
نعم، هذا كلام لابن القيم رحمه الله تعالى، يبين لك أن شريعتنا قد قامت على العدل والإحسان. نعم.
ثالثا، المداومة والإكثار.
المداومة ارتباط منك بالله عز وجل. تخيلوا أنك إذا صليت يوما من الأيام كفتك عن باقي الصلوات، مثلا صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في يوم من الأيام ثم كفتك، هل مع الأيام ما الذي سيحصل لك؟ ستبدأ تنسى وتنقطع عن الله عز وجل. الهدف من العبادات الارتباط بالله، التعلق بالله عز وجل في كل لحظة، ولذلك وزعت الصلاة في اليوم كله، وهذه سنأخذها في باب الوقت إن شاء الله، باب الوقت في الصلاة. وزعت الصلاة طوال اليوم، تصلي الفجر تجلس 6 ساعات أو 7، تصلي الظهر تجلس ساعات، تصلي العصر ثم تجلس، تصلي المغرب، تصلي العشاء، فتجد أنها توزعت، وإلا كان يمكن أن تجمع في وقت واحد قبل صلاة الفجر أو من صلاة الفجر حتى طلوع الشمس وتنتهي. لكن لأجل أن ترتبط بالله ويكون علاقتك بالله لا تنفك، فإنك تداوم على هذه العبادة، ثم إنها لم تفعل مرة واحدة كالحج، الحج تفعله مرة واحدة، أما الصلاة لا، كل يوم، الصيام كل سنة، الزكاة دائما كل سنة، فتجد أن فيه ارتباط. وإذا حصل لك نوع من التكاسل جاء كل أسبوع جمعة لأجل أن توقظك خطبة الجمعة فترتبط بالله. فالأساس في العبادات هو التعلق بالله، ولا يتم ذلك إلا بالمداومة، وإلا يمكن أن يفعلها إنسان وعمره 15 سنة ثم يترك العبادات حتى يموت فلا يتعلق بالله أبدا. فلأجل أن نتعلق بالله كان من مدارك العبادات ومقاصدها العظمى المداومة والإكثار. نعم.
بالدوام على العبادة يحصل الاتصال بين العبد والمعبود سبحانه وتعالى، ولو ترك الدوام أدى إلى الانقطاع، ومتى انقطع المكلف عن التعبد لخالقه عز وجل انقطعت مصالح العبادة عنه، لأن العبادة لا تتكامل مصالحها إلا باتصالها ودوامها، فكل عبادة تقطعت وتبترت ضعف أثرها وتلاشت معانيها وتمزقت مصالحها، فاتصال العبد به سبحانه حافظ للمكلف عن مرتبتي الانقطاع، الغفلة والنسيان.
نعم، لا يحصل له غفلة ولا نسيان، بل ارتباط دائما بالله عز وجل. نعم.
رابعاً الشعار.
الإسلام له شعائر ظاهرة، ذاك بعض الناس قد يظن أن الأفضل في الإسلام الخفية، أنك تخفي دينك، تخفي أعمالك، تخفي طاعاتك، هذا ليس على إطلاقه، بل هناك عبادات لابد أن تظهرها كصلاة الجماعة، صلاة الجمعة، العيد، الجهاد، الحج، فالحج مقامه على الشعائر. ولذلك ذكر الله عز وجل الشعائر في القرآن في 4 مواضع كلها في الحج، فلا بد من إظهار هذا الشعار وإبرازه لأجل كسر العدو، وأيضا إدخال السرور والفرحة والنصر والعزة في قلوب المؤمنين. نعم.
شعائر الإسلام هي متعبدات الإسلام ومعالمه الظاهرة، فلا تقوم شريعة ولا ملة بلا شعائر تدل عليها.
حتى الأمم الكافرة عندهم شعائر لأجل أن يظهروا فيها دينهم ويبينوا فيها جمال دينهم. نعم.
ويجتمع عليها أهلها ويقدسونها ويحترمونها ويعظمونها ويجلونها.
ولذلك لا يخلو دين وثني أو دين محرف أو دين حق من الأعياد، لأن الأعياد صورة من صور شعائر الإسلام التي يجب أن تظهر، فتجد كل دين له أعياده الخاصة لأجل أن يبرزوا دينهم. نعم.
ومع تكرر الشعار على الأسماع والأبصار زمناً ومكاناً مرات كثيرة يحدث أثراً في القلب بعد أثر، ولا يزال الشعار بظهوره وثباته ووضوحه معناه يؤثر في القلوب، في قلوب أهل الإيمان، فيزداد إيمانهم ويؤثر في قلوب العصاة بمحاصرة معاصيهم وتقليلها أو محوها بالكامل، ويؤثر في قلوب أهل الكفر بقوة منازعة الشعار لأصل المعتقد الباطل المنافي له في القلب، فيتعاقب ويتوالى ويتواتر أثره عليه حتى يقتلعه ويستبدله بغيره.
ولذلك لما تنظر في الحج والناس في عرفات وفي ميناء وفي مزدلفة وهم يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة ويرمون الجمار، لها تأثير حتى في قلوب الكفار، لأنهم يرون ملايين تجتمع لأجل هذه العبادة. نعم.
ويزعج قلوب المنافقين ويغيظهم فيصيبهم الذلة والصغار والاندحار.
وأيضا في الأعياد أيها الأحبة، في الأعياد في بعض بلاد العالم، في بلاد الكفر بالذات، تجد أن المسلمين يصلون في الطرقات ويصلون في الشوارع بعشرات الآلاف، مما يذهل قلوب أولئك الكفار وأولئك المنافقين ويزعجها. نعم.
خامسا الجمال.
المدرك الخامس الجمال. طبعا أعظم المدارك التعظيم، لكن الجمال له تأثير، فجمال الصلاة، جمال الصيام، جمال الحج، الحج له جمال خاص، ولذلك من أحب الحج يتمنى أن يحج كل سنة ويعشق الحج في تلك السنة، ومن جاهد في سبيل الله يعشق الجهاد طوال حياته، فلها لذة ولها متعة في النفوس ولها جمال. الجمال موجود في الصلاة، موجود في الصيام، موجود في العبادات، في سائر العبادات. نعم.
لا يزال العقلاء يستدلون بجمال وكمال الخلق على جمال وكمال الخالق
سبحانه. نعم.
وجمال الخالق مستلزم لجمال الشريعة التي قررنا ربنا بها، فكان هذا أصلا من أصول الهداية في القرآن، فالناظر في شريعتنا الغراء يرى الجمال والإتقان والإحكام وحسن التقدير، وهذا داع لجمال التوحيد وروعة التشريع.
نعم. الذين يعبدون الفأر والبقرة والشمس والقمر يعبدون المرأة ويعبدون، وانظر إلى المسلم وهو يعبد الله عز وجل، أي جمال أكثر من هذا. نعم. ويحقق التوحيد. نعم.
الصلاة.
انتهينا من مقدمة حول العبادات وأهميتها ومقاصدها، ننتقل الآن إلى الصلاة. يقول المصنف. نعم.
الأول منها الصلاة، وتشتمل أمورها على 7 أشياء: شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم.
نعم.
الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
طبعا التعاريف مهارة عالية جدا، لكن باب تعريف الصلاة لأنها من أوضح الأشياء فيصعب تعريفها، لذلك هذا التعريف مع أنه أقرب التعاريف في هذا الباب، لأن فيه إشكال. يقول أقوال وأفعال معلومة، إذا كانت معلومة فلماذا تعرفها؟ لكن لا بد أن نقول هكذا. ثم حصرناها بأنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرف الصلاة، فقال في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن لنا حدود الصلاة بثلاث: بالطهارة والتكبير والتسليم. هذه حدود الصلاة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا هي أقوال وأفعال معلومة. على كل حال، الأفعال أهم من الأقوال في الصلاة. الأفعال أهم، الأقوال رتبة أقل من الأفعال. فقلت هي أقوال وأفعال معلومة، كل الناس تعرفها، كل مسلم يعرفها. فلذلك أتينا بكلمة معلومة مع أن الإشكال في هذا التعريف في هذه الكلمة. ما دامت معلومة لماذا تعرفها؟ نعم.
مسألة: مشروعية الصلاة ووجوب المكتوبة. والدليل قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
هذا كله يدل على مشروعية وجوب الصلاة. فالآية الأولى قال: فإخوانكم في الدين، يعني أصبحوا مسلمين، فبين إسلامهم بأنهم تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الحديث الثاني: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فإذا ترك الصلاة فتح باب الكفر والشرك على نفسه على مصراعيه. نعم.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
ربط النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالقتال، فقال: أمرت أن أقاتل. من هو الآمر؟ الله عز وجل أمره أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فمن لم يقم الصلاة فإنه يجب قتله. قال بعض أهل العلم: القتال غير القتل. طيب، والقتال يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى القتل. صحيح أن القتال شيء، أننا نحاربه، فإذا أسلم فبها، فإذا لم يسلم نقاتله، فإذا استطعنا قتلنا. فالقتل جزء من القتال. لأن بعضهم ينكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم، ولذلك ورد في الحديث: نهيت عن قتل المصلين. نعم.
والإجماع على مشروعيتها ووجوب خمس صلوات في كل يوم وليلة قطعي.
هذا أمر قطعي لا يحتاج إلى إجماع، هذا من المعلوم من الدين بإيش؟ بالضرورة. فهو في الإجماع القطعي. الإجماع نوعان: إجماع قطعي، وهذا المعلوم من الدين بالضرورة، والثاني الإجماع الظني. والإجماع الظني هو الإجماع السكوتي، أن يتكلم بعض أهل العلم ويسكت البقية إقرارا لهم، فهذا يسمى إجماعا أيضا، وهو الغالب. الغالب في الإجماعات هو الإجماع السكوتي، الإجماع الظني. نعم. الآن انتهينا، أوردت صورة المسألة، الدليل، المعنى. ما المقاصد؟ مقاصد الشريعة في الصلاة، تفضل.
والمعنى: لم تزل الصلاة مفتاح شرائع دين الإسلام وعقده لا تزول عنه أبدا، لم تزل مقرونة بالإيمان في دين الملائكة والأنبياء والخلق أجمعين، لم يكن لله عز وجل دين بغيرها قط، وسائر الفرائض ليس كذلك.
نعم، كل الأنبياء ورد عنهم الصلاة من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن مليء بهذا الموضوع. نعم.
ليس على الملائكة زكاة ولا صيام ولا حج، والصلاة لا تسقط عنهم، ولا يزال التوحيد فهي ولا يزايل التوحيد فهي أعم الشرائع فرضا بها يفتتح الله ذكرها، وبها يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلام الإيمان أينما ذكرها، وهي أخص الفرائض لزوما للداخل في الإسلام، وأشهرها منارا للدين ومعلما بين المسلمين والمشركين. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغزو عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمعه أغار عليهم. وكذلك كان الصديق رضي الله عنه يفعل في أشهر معالم التوحيد
وكذلك كان الصديق يفعل
فهي أشهر معالم التوحيد منارا بين ملة الإسلام وملة الكفر. لن يستحق دين الإسلام ومشاركة أهل الملة ومباينة ملة الكفر إلا بإقامتها، فإن تركت فإن تركتها العامة انطمس منار الدين كله، فلا يبقى للدين رسم ولا علم يعرف به. فليس تعطيل ما لو تركته العامة شملهم تعطيل الدين حتى لا يبقى له رسم، كترك ما لا يشمل العامة، فالصلاة شاملة لهم يجمعهم إقامتها على مبادرة ملة الكفر. شهر الله تعالى أمرها بالنداء إليها والتجمع فيها على إقامتها، وجعلها الشرع في الملة، فمن تخلى منها فما حظه في الإسلام بلا مصداق ولا علم تحق ولا علم تحق تحققه به.
نعم، هذا كلام من الإمام المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وهو أعظم كتب الصلاة صراحة. أفضل من كتب الصلاة هو محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. ليت أنكم تقرؤون هذا الكتاب، هو كتاب مهم في هذا الباب. كما أن الصلاة
مجلبة للرزق،
هذا في الدنيا. الآن الحديث عن آثار الصلاة الدنيوية. نعم،
حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للدواء مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مهذبة للكسل، منشطة للجوارح، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعم، دافعة للنقمة، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للحركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن.
إذا أردت أن تحقق هذه المصالح جميعاً فعليك بالخشوع في الصلاة. بقدر ما تعظم الصلاة، الصلاة تعطيك، أو الله عز وجل يعطيك. فيا أيها الأحبة، ركزوا على موضوع الخشوع في الصلاة والاهتمام بها، فإن الله عظمها ورسله عليهم الصلاة والسلام قد عظموا الصلاة أيما تعظيم، فعظمها أنت. فإذا عظمت الصلاة كانت الصلاة حقيقة لها آثارها العظيمة على قلبك وعلى حياتك. نعم،
مسألة المراد بالتالي.
طبعا هذا شرح لما ذكره المؤلف سابقا حول هذه المسائل السبع: الشرط والركن والواجب والسنة والمباح والمكروه والمحرم. نعم،
الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
نعم،
الركن جزء الذات، أي الحقيقة الداخلة فيها، ويتوقف الشيء على وجوده.
الفرق بين الشرط والركن أن الشرط خارج العبادة، ليس جزء من أجزاء العبادة، كالوضوء. هل الوضوء جزء من أجزاء الصلاة؟ لا. بينما الركن جزء من أجزاء العبادة، فالركوع والسجود من أجزاء ليش؟ العبادة. الركن داخل في الماهية، والشرط خارج الماهية. واضح الفرق الآن؟ ولذلك الوضوء، ستر العورة، اجتناب النجاسة، دخول الوقت، كل شروط الصلاة تجدها خارج الصلاة، لكنها مؤثرة في الصلاة. فإذا عدم الشرط عدمت العبادة. يعني إذا كان الإنسان على غير وضوء، يعني عدمت الطهارة، فالصلاة باطلة. لذلك قال: ما يلزم من عدمه العدم. لكن لو كان واحد متوضي الآن، هل يلزم يقوم يصلي؟ لا، حتى تتحقق الشروط الأخرى. الركن هو جزء الماهية وجزء الذات، ويتوقف الشيء على وجوده، ليس كالواجب. الركن أشد من الواجب. نعم،
الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما.
هذا بالنظر في الموجب، وهو الله عز وجل. أما في الواجب في ذاته أو الواجب على العبد، يعني باعتبار العبد أو باعتبار الذات، فليس هذا التعريف له، وهو أسهل تعريف وأضبط تعريف للواجب. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. نعم،
السنة ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم.
نعم،
المباح ما أذن الله للمكلفين في فعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه.
لو أن إنسانا أكل التفاح، هل هو مذل؟ نعم. هل هو يمدح عليه أو يذم عليه؟ لا، فهو من باب ليش؟ باب المباحات. أما السنة فهو ممدوح فاعله، ممدوح فاعله. نعم، المكروه
ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. المحرم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما.
وكما قلت لكم بداية الدرس أن الواجب قسيم المحرم وأن السنة قسيم المكروه. نعم.
من شروط الصلاة الطهارة.
هذا الشرط الأول من شروط الصلاة. ماذا قال المصنف؟
الأول الشروط وهي ستة. الأول منها الطهارة من الحدث، ولا بد فيها من ثلاثة أمور: متطهر ومتطهر ومتطهر به، وطهارة وناقض.
إذن هذه أربعة وليست إيش؟ ثلاثة، فقد تكون زلة قلم من المؤلف. نعم.
الشرط الأول من شروط الصلاة الطهارة من الحدث، وارتفاع الحدث زوال الوصف المانع من الصلاة كالنوم وأكل لحم الإبل وخروج البول والغائط.
أحسنت. تعريف الحدث، لماذا سمي الحدث حدثا؟ لأن الأصل في الإنسان أن الله خلقه طاهرا على طهارة، فإذا خرج منه ريح أو بول أو غائط أو نحوه ففي هذه الحالة انقلب إلى ماذا؟ إلى حال جديدة، حال حادثة، حال عارضة طارئة، فيحتاج إلى أن يرفعها، فيرفعها بماذا؟ بالوضوء. طيب لماذا الوضوء هو الذي يرفع الطهارة؟ هذه قضية تعبدية بحتة لا نستطيع أن نستخرج فيها شيئا، وقد ذكر الإمام الجويني أنها من قضايا التعبد، أننا لا ندري لماذا كان الوضوء وغسل الأعضاء الأربعة رافعا للحدث، لماذا؟ لا ندري، فهي قضية تعبدية وهذه سأذكرها بعد قليل إن شاء الله. لكن للطهارة آثار أخرى جانبية ومؤثرة وجميلة في جسم الإنسان، ولذلك كانت الطهارة هذه سلاح بيدك، إذا توضأت إذا حصل منك حدث هذه نقطة ضعف عندك، فإذا توضأت أتت نقطة القوة وهي السلاح الذي بيدك، والسلاح هو الوضوء كما أن الأذكار سلاح. نعم.
والدليل على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
نعم. والصحة يعني القبول يستلزم ليش؟ الصحة، فلما صحت قبلها الله، لكن قد يوجد صحة ولا يوجد ماذا؟ قبول، فدل على أن الصحة أو من ليش؟ من القبول، وبناء عليه فالصحة تتضمن القبول، أما القبول فيستلزم الصحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وبناء عليه فلو أن إنسانا خرجت منه ريح، غسل وجهه يتوضأ فغسل وجهه ويديه ثم خرجت منه ريح، نقول له ماذا؟ أعد ليش الوضوء. لماذا يعيد الوضوء؟ لأن قال في الحديث ماذا؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هو الآن أحدث ولا ما أحدث؟ طيب غسل رجله، نقول لا ما ينفع. لماذا؟ لأنه ما توضأ. طيب فما معنى حتى يتوضأ؟ حتى يأتي بالوضوء كاملا. فلو أن إنسانا يتوضأ فغسل وجهه ويديه ثم خرج من ريح، نقول أعد ليش؟ أعد الوضوء بناء على هذا الحديث. مسألة اللي بعدها.
مسألة: القسمة رباعية وليست ثلاثية، وهذه أركان الطهارة، فهي متطهر وهو الفاعل، ومتطهر به وهو المادة
اللي هو الماء. نعم.
وطهارة وهي صورتها، والضد وهو الناقض لهذه الطهارة.
هذه أربعة أبواب. نعم.
مدارك الطهارة: جعل الله في آية واحدة للطهارة أربع مقاصد كبرى، فقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
طيب سجلوها معي. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذه واحد، فالله يريد التيسير لكم. الثانية: يريد ليطهركم، لأن طهارة الجسد مؤثرة في طهارة القلب، قال: ولكن يريد ليطهركم بالماء. الثالثة: ليتم نعمته عليكم. الرابعة: لعلكم تشكرون. فهذه أربع نعم أنعم الله بها علينا في الطهارة. وتتبعت الشكر في القرآن وجدت شيء غريب، الشكر عكس الكفر، آيات كثيرة يذكر فيها الشكر ويجعل عكسه الكفر، دليل على عظمة الشكر وخطورة ليش؟ وخطورة عدم شكر نعمة الله عز وجل. ولذلك أم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الشكر أمر عظيم جدا. لذلك اجعل من أهداف حياتك كثرة شكر الله على نعمه واستشعار ذلك بقلبك ليس بلسانك فقط. فلذلك من نعم الله عز وجل علينا الطهارة بالماء، الطهارة بالماء نعمة لا بد أن نجلها ونقدرها ونقدسها. نعم.
والله عز وجل يحب المتطهرين.
نعم الله يحب. إذن لماذا لا أبقى على طهارة أحافظ على الوضوء؟ كلما أحدث الإنسان أحياناً قد يحدث مثلاً الساعة 7 صباحاً فيقول بتوضأ مع صلاة الظهر، نقول له لا الله ما يحب هذا، الله يحب المتطهرين. تطهر على طول، بمجرد أن يحصل لك أي حدث تطهر. وفي علاقة قوية جداً بين طهارة الظاهر وطهارة الإيش؟ الباطن. دائماً الوضوء له آثار قلبية استشعروها. فقال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني هناك علاقة بين التوبة والطهارة. فالطهارة غسل أدران الخارج، والتوبة غسل أدران الباطن. نعم.
والطهارة شطر الإيمان لا تتوقف.
يعني عندما تستشعر أن الطهارة نصف دينك، إذن اهتم بالطهارة، اهتم بالغسل، اهتم بالوضوء. الغسل عند الحاجة إليه والوضوء كذلك. فدائما اجعل من مشاريع حياتك أنك تبقى طاهرا دائما. استيقظت من النوم توضأ على طول، حدث لك حدث توضأ، حتى تحافظ على نفسك طوال اليوم وأنت على إيش؟ طهارة. فإن الله يحب ذلك، ونحن نريد ما يحبه الله ونحب ما يحبه الله. نعم.
لا تتوقف الطهارة على الظاهر بل لها علاقة بالنفس، فكم في الطهارة من حكمة ومنفعة للقلب والبدن وتفريح للقلب وتنشيط وتنشيط للجوارح وتخفيف من أحمال ما أوجبته الطبيعة وألقاه عجز النفس وألقاه عز النفس من درن المخالفات فهي منظمة.
هذه كان خطأ.
من درن المخالفات فهي منظفة للقلب والروح والبدني.
تنهى عجزة؟
ما أنا ما أظن
شيء. مش بتكون يعني. يعني ما ليس أوجبته الطبيعة أن الطبيعة توجب الشيء، لا 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 لا، ليس مقصود من القيم هذا، إنما مقصوده آثار الآثار الطبيعية الموجودة عليه. لكن ألقاه ممكن عز النفس، يمكننا عز النفس، سأراجعها. نعم.
من درن المخالفات فهي منظفة للقلب والروح والبدن، وفي غسل الجنابة من زيادة النعومة والإخلاف على البدن نظير ما تحلل منه بالجنابة ما هو من أنفع الأمور.
نعم. إذن هذه آثار أو مدارك العامة للوضوء وللطهارة، فنحرص عليها. نعم. ماذا قال؟ نعم، أحد عنده تعليق وسؤال؟ أيوه.
زوال الوصف المانع من الصلاة
والضبط
ونحوها
لكي يشبه. المشكلة نحوها ما يصلح في التعريف. لو قلنا زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها ما يصلح في التعريف. التعريف لابد أن يكون واضحا، ما يكون فيها أي الألفاظ إيش خفية. هذه قاعدة التعريف. ما يصير، لكن إنه أفضل من قولنا ونحوها، خاصة من ذيك كلها فيها خلاف. هذه الوحيدة اللي ما فيها خلاف. نعم.
أما المتطهر فهو المكلف الخالي من مانع، الخالي عن مانع حسي أو شرعي.
نعم، هذا تعريف المؤلف، هذا هو المتطهر اللي هو الرجل المسلم. نعم.
ذكر في حقيقة المتطهر أنه مكلف، وكأني به يقصده غالبا، والمكلف هو البالغ فيخرج الصبي والعاقل، فيخرج المجنون، وسكت عن المميز الذي بلغ 7 سنين وسيبدأ في 8 فإن طهارته معتبرة.
نعم، احنا نحمل كلام المؤلف على الغالب حتى يدخل معنا المميز. نعم.
بدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 سنين واضربوهم عليها 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، وما أمر بالصلاة إلا وهو مأمور بلوازمها ومنها الطهارة.
أحسنت، مروا أبناءكم بالصلاة 7. يفهم بعض الناس أن بداية الصلاة من أو الأمر بالصلاة من بداية 7، يعني عمر الولد 6 سنوات ويوم نبدأ نأمره بالصلاة، لا، مقصود الحديث إذا أكمل السبع وبدأ في الثامنة فقال لي سبع، يعني قد أتم سبعا. واضربوهم عليها لعشر سنين، لأن الولد عندما تأمره ثلاث سنوات ثم يترك الصلاة أو يقصر في الصلاة فمعناه فيه إشكال، فتستخدم القوة. قال واضربوهم عليها لعشر سنين، يعني أتم العشر وبدأ في الحادية عشرة. وفرقوا بينهم المضاجع، لأن الإحساس، إحساس الشهوة موجود حتى عند الأطفال الذين في السبع سنوات وعشر سنوات، إحساس الشهوة موجود عندهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع. قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، هذا جانب تربوي، لكن لو أمر إنسان ابنه في الست نقول جاهز، لكنه مأمور أن يأمر ابنه بالصلاة إذا تم سبعا فيجب أن يأمره. وأيضا أن طريقة الضرب من أضعف الطرق في تربية الأولاد، فلا تستخدم الضرب كل يوم، كل ما أخطأ الولد ضربته، هذا غلط. في الصلاة تربيه على الصلاة ولا تضربه ثلاث سنوات، ثم تستخدم الضرب نهاية السنة الثالثة أو بعد السنة الثالثة، فهذا دليل على أن الضرب ليس طريقة صحيحة دائما في تستخدم. وأكبر خطأ ما يستخدمه بعض الآباء في تربية أبنائهم بأنه إذا أخطأ ولده ضربه، طيب أخطأ الآن ضربته ثم أخطأ المرة الثانية ماذا تصنع؟ خلاص أعطيته أصعب الحلول استخدمتها الآن، طيب إيش اللي بعدها؟ ما بعد الضرب شيء، فاجعل الضرب آخر شيء يمكن تستخدمه مع ليش؟ مع الولد في تربية الأولاد، اجعل آخر شيء الضرب، أما أنك تستخدمه من البداية فلا. ولذلك الله عز وجل ذكر لنا توجيه النساء وتربيتهم في 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 فجعلها ثلاث مراحل، الوعظ ما نفع، انتقل الهجر في المضجع ما نفع، انتقل الضرب. لكن لو أن إنسانا أخطأت زوجته فضربها من أول مرة، فنقول طيب لو أخطأت مرة ثانية ماذا ستصنع؟ أنت استنفذت آخر الحلول. لذلك من أفشل الطرق في التعليم طريقة استخدام العصا والضرب في التعليم، هذا خطأ كبير جدا. أفضل شيء في التعليم هو الترغيب وتشجيع الطالب وحثه إلى آخره، لكن استخدام الضرب هذا اجعله آخر الحلول. نعم، لكن الضرب لابد أن يكون ضربا تربويا، ما هو ضرب تشفي، فرقوا بين الضرب التربوي وضرب التشفي. نعم.
مسألة: الخالي عن مانع حسي كالمربوط أو المسجون في سجن لا ماء فيه ولا تراب، أو مصاب على سرير المستشفى ولا يستطيع الحركة.
هذا إنسان، هذا خالي من المانع الحسي، لو وجد مانع حسي ما يستطيع توضأ. نعم.
مسألة: الخالي عن من مانع شرعي كالحيض والنفاس للمرأة،
فيحرم على المرأة أن تصلي ويحرم عليها أن تتطهر. نعم. طيب، أحد عنده سؤال؟ أحد يريد أن يناقش في شيء مما سبق؟ ترى أي واحد يريد أن يناقش يرفع يده. نعم. أي معاذ؟ ها؟ أقوال وأفعال معلومة. لو قلنا أقوال وأفعال تبقى كأنها تائهة هكذا. ها؟ ممكن، ممكن أنها تترك الكلمة، ممكن صح. أو نقول مخصوصة، بس حتى مخصوصة فيها نوع من الإبهام. ها؟ برضه فيها إبهام، لا زالت. التعريف، أي تعريف في الصلاة تجد فيه إشكال. أيوة أنت. هو المقصود الأقوال، هو يقول قل أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم، ولا تقول معلومة. ها؟ إيه؟ ما فهمت. ارفع صوتك شوية. ايوه ايوه هذا هو. ايوه ايوه احسنت. فهل ترى انت ان المعلومة تبقى؟ يبغى لها تأمل، يبغى لها تأمل. نعم. بكلمة معلومة؟ يمكن التنحنح مثلا، ولا بعض الحركات أثناء الصلاة عشان نخرجها، أو الحركات اللي في الصلاة، مثل واحد يحك في الصلاة أو يتنحنح، أو نحوه، أو يعطس، أو إلى آخره، ممكن. أيوة شيخ. أيوة، لأن قد يطلب بغير الأمر، فكلمة طلب أوسع من أمر، عرفت؟ طبعا الطلب قد يكون من أعلى إلى أدنى، قد يكون من أدنى إلى أعلى، أنا فهمتك. لا، الطلب ليس معناه أنه من أدنى إلى أعلى، لا، من أعلى إلى أدنى، فهي من الأفعال الطلبية، أفعال الإنشاء، فلا إشكال إن شاء الله. لا، بس هي أوسع، أوسع من مجرد الأمر، لأن الله عز وجل يقول في الصيام مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هنا طلب، لكن هل هو أمر؟ لا، ما هو أمر، هذا خبر. نعم. أيوة شيخ. ها؟ عرفت قصدك. صح. هل ينصب على المانع الحسي يا شيخ؟ الخالي عن مانع حسي كالمربوط. المربوط هذا ايش يعتبر؟ مانع ايش؟ مانع حسي. تقصد ان المرجع الى الخالي تمشي؟
المانع الحسي كالربط. لو الربط المانع الحسي كان
هو كانها عادها عاد على الخالي. الخالي والله ممكن، خلني انظر فيها واشوف ان شاء الله تعالى.
او وضعت بين
جملة اعتراضيه صح، او المسجون صح. جميل. ايوه نايف.
في من مدارك العبادات تكاتف الثلاثه، الناس يصلون معنا يصومون معنا يحجون معنا في وقت واحد.
احنا ادخلناها كلها في الشعار عشان ما نتوسع في قضيه المصالح، هذه تدخل المصالح الفرعيه، لكن جعلناها جوة داخل الشعار، داخل الجمال اللي ممكن تدخل في هذا. نعم، جزاك الله خير. طيب تفضل.
وأما المتطهر به فالماء الطهور أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله.
الآن المتطهر به يا الماء يا التراب، هي أحد اثنين، الماء والبديل له التراب. نأخذ الماء، وقد عملت دراسة على الماء أنقلها لكم الآن. لماذا كان الماء مطهراً؟ لماذا ما في شيء آخر يطهر؟ لماذا الماء بالذات هو الذي يطهر؟ اسمعوا معي.
المادة المتطهر بها إما الماء وهو الأصل، وإما بديله وهو التراب. مدارك الباب: كل صفة خلق الله عليها الماء من حرارة أو برودة أو عذوبة أو ملوحة أو غيرها، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقته، فهو طهور، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به.
إذن الماء مطهر، كيف يطهر؟ هذا الذي ذكره الإمام الجويني أنها قضية تعبدية، كيف يطهر؟ لكن الماء مطهر، نعم الماء مطهر. نعم. وعن عبد الله بن
أبي عبد الله بن أبي أوفى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ.
ولذلك في علاقة بين طهارة الجسد بالماء وطهارة القلب، في علاقة قوية جدا، وهذا يدل على أن طهارة استخدام الماء للطهارة مؤثر على طهارة ليش؟ القلب. ولذلك ربط بينها في آيات كثيرة وفي حديث كثيرة من هذا الحديث. نعم.
وبناء على ما سبق، فإن مدار الباب على الاسم، فما دام اسم الماء ينطلق عليه فيجوز التطهر به.
وضحت المسألة؟ مدار الماء الطهور على الاسم، فكل ما سمي ماء يجوز التطهر به. وضحت هذه المسألة؟ فمدار الباب على الاسم، فإذا سلب منه
اسم الماء سلبت منه الطهورية.
قد يكون عصير، قد يكون مرق، قد يكون غير ذلك. نعم.
ويعرف ذلك عن طريق ما تعرف الناس عليه وقال به أوساط الناس، ولا يكونون أهل غلو في هذا الباب ولا أهل جفاء. وللماء صفات طبيعية، فليس له طعم ولا لون ولا رائحة.
هذه من ميزات الماء، ميزات الماء: لا طعم له ولا لون ولا رائحة، ولا تجدها إلا للماء. نعم.
ويتميز بالرقة وسهولة الجريان، والصفاء والنقاء.
وهذه صفات مهمة جدا، ففيه الرقة، فيه سهولة الجريان، الصفاء والنقاء، وهذا يرتبط بأنه ليس له طعم ولا لون ولا رائحة. أيضا من الصفات المهمة جدا في إزالة النجاسات وتحقيق ورفع الأحداث هو ما سيأتي، ومن صفاته
التماسك، حيث يدفع النجاسة عن نفسه ولا يحملها إلا عند كثرتها، فتزيد النجاسة على تماسك الماء.
هذا هو، ومن صفاته التماسك، فالماء متماسك جدا، وهذا من بديع خلق الله في الماء. ولذلك يأتي إلى النجاسات فيزيلها، ولا يزيلها مثل الماء. وأيضا يرفع الأحداث، فهو يزيلها، لأن الحدث شيء حسي ليس شيء معنوي كما يظن البعض، لا هو شيء حسي، فيأتي الماء فيزيله إزالة تامة، وهذا لا تجده إلا في الماء لتماسكه. نعم.
ومنها وفرته في كل الكرة الأرضية.
نعم، لو كان مرقنا عصيرنا وغيرها الناس أصبحوا في ضيق، لكن الماء وافر في كل مكان لا تنقطع عنها الكرة الأرضية. أعد. ومنها
وفرته في كل الكرة الأرضية، فينتفع به الناس في كل مكان، مع أنه غير مكلف للناس، مع أنه غير مكلف للناس في قيمته، فإذا فقده الإنسان كان أغلى ما يمكن الحصول عليه.
يعني لو فقده بلد من البلاد يدفعون الآلاف لأجل الحصول على الماء، مع أنه موجود بين أيدينا بأرخص ما يكون، مثله الهواء. الهواء أرخص ما يكون وأشد ما نحتاج إليه، وهذا من رحمة الله. نعم. هذه الصفات تسمى الصفات ليش؟ الطبيعية. سجلوا عدوها لي. تسعة؟
سبعة.
لا أظنها تسعة.
ثمانية
أو تسعة. طيب الآن ننتقل إلى صفات الماء الشرعية. عرفنا الآن قوة تأثير الماء في إزالة النجاسة ورفع الحدث، هذا طبيعيا. ننتقل إلى الصفات الشرعية. وله
صفات شرعية، فباعتبار الطهارة صفة طهارة، وصفة تطهير هو طهور، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، فيرفع بذاته الحدث ويزيل النجس.
لا يرفع الحدث إلا الماء، ثم يأتي البديل وهو التراب على خلاف فيه. أما إزالة النجاسة فقد يزيل غير الماء. ليش يزيل غير الماء؟ النجاسة. نعم.
وهذه الصفات لا تجدها في غيره من السوائل، فاستحق أن يستخدم في الطهارات. وإذا خالطته النجاسة فخالفته في صفتيه، هنا سلبته صفتيه الطاهرية والتطهير،
لأنها طاهر في نفسه مطهر لغيره. نعم.
وعند مخالطة الماء لشيء فالعبرة فيه بالغالب.
الماء له قوة بسبب تماسكه، خلاص له قوة بسبب رقته وتماسكه، فإذا خالطه شيء فغلب الماء فهو ماء، لم يغلب الماء غلب الطين مثلا فيصبح طينا. نعم.
وعند مخالطة الماء لشيء فالعبرة فيه بالغالب، فإذا غلب الماء جاز الوضوء به، وإذا غلب الطين مثلا لم يتوضأ به، وكذلك المرق والخل إذا غلب الماء حتى صار له اسم الماء فهو ماء ويتوضأ به، وإذا غلب المرق والخل لم يجز الوضوء به، فمدار الباب على الاسم.
وهذا مبحث جميل جدا، أحد منكم عنده رسالة في الفقه في دكتوراه مثلا أو ماجستير يمكن يأخذ هذا الموضوع، أثر الأسماء على المسائل الفقهية، من هذا المسألة مبنى باب المياه كل على الاسم، فما سمي ماء عند الناس فهو ماء، وما لم يسمى ماء فليس بماء ولا يتوضأ به. نعم. ماء الورد هذا ماء مضاف، كأنك شيل كلمة ماء تكون ورد. نعم. فهو مضاف، ويفرقون بين الماء الخل وماء الورد وبين ماء الماء الطبيعي، فالمقصود مطلق الماء. نعم.
مسألة: الماء طهور، هو الماء الباقي على خلقته كماء الآبار والأنهار والبحار والعيون.
هذه صورة المسألة. الدليل:
والدليل قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال الإمام أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح.
الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن إذا أصبح ليس ماء أو أصبح نجسا فهذا ظاهر، ما لم يتغير لونه أو طعمه وريحه. قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، جمعت آيات الماء في القرآن أنظر فوجدت أن الماء الذي له بركة الثمر والزراعة والطهارة هو الماء النازل من السماء. ولذلك أكثر من دعاء الله عز وجل أن الله يغيثنا، فإن البركة والرحمة في ذلك الماء الذي أتى من السماء، لأنه حديث عهد بربه فكانت فيه البركة وأثرت بركاته في الأرض. فالماء المؤثر في النبات، الماء المؤثر في الثمرات ونضجها ولذتها هو الماء النازل من السماء، وهذا يعرفه المزارعون أكثر من غيرهم. وكذلك الماء الذي يطهر الأجساد والماء النازل من السماء. نعم.
والمعنى اختصاص طهارات الأحداث بالماء يتبع فيه مورد الشرع ولا يطلب له معنى وعلة.
هذا هو، هذا الذي ذكرت لكم في البداية، هو كلام الإمام الجويني في نهاية المطلب، يذكر أن قضية لماذا يستخدم الماء في الوضوء، لماذا يستخدم الماء في الغسل بالذات، هذه قضية تعبدية بحتة. صحيح أننا استطعنا أن نتلمس بعض المعاني والعلل العقلية، لكنها ليست بتلك. الأساس هو أنها قضية تعبدية بحتة. ذلك يقول الجويني: اختصاص طهارات الأحداث بالماء يتبع فيه مورد الشرع ولا يطلب له معنى وعلة. ما تستطيع، صحيح قد تتلمس بعض العلل، لكنك لابد أن تؤمن أن هذه العلل فيها نظر بخلاف العلة الشرعية. نعم.
فإن طهر الحدث واختصاصه بالماء غير معقول المعنى، وإذا كان كذلك فالوجه اتباع لفظ الشارع وربط الحكم به، وقد من الله تعالى على عباده بإنزال الماء الطهور.
وذكرت لكم أن طهارة الماء، طهارة أو أن الماء الطهور اكتسب ميزته من كونه حديث عهد بربه: وانزلنا من السماء ماء طهورا ليطهركم به أيضا. نعم.
مسألة التراب الطهور. والدليل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة.
فجعل الله الأرض كلها لنا مسجدا وإيش؟ وطهورا. لأننا لو ما تصلي إلا بوضوء فلم تجد ماء فما تصلي، قد تجلس أيام ولا تجد الماء، وهنا تنقطع عن الله عز وجل. والأصل في هذا الدين هو المداومة على العبادات وعدم الانقطاع، دائما ارتباطي بالله في أذكاري، في صلواتي، في نوافلي، في فرائضي إلى آخره. نعم.
والمعنى كما سمى الشرع الماء طهورا فقد سمى التراب طهورا. ففي حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فهو غير معقول المعنى كذلك.
نعم. لماذا التراب؟ لماذا لا يكون الحجر؟ لماذا لا يكون الرمل؟ لماذا لا يكون أي شيء، الشجر؟ لماذا التراب؟ هذه قضية غير معقولة المعنى فهي تعبدية. قد يصل الإنسان إلى بعض المعاني ويدركها ويطرب لها وتكون معاني جميلة، لكن ليست إيش؟ ليست قطعية، هي قضية ظنية، هذا شيء أصل إليه بطريقة ظنية. نعم.
ويحتمل أن وفرتها لكل أحد وفي كل مكان جعل الشرع يبني الحكم عليها. وقد قال في آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
نعم.
مسألة: لا يستخدم التراب إلا عند عدم الماء. والدليل قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه.
قوله فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، يعني قالوا لا وجدان إلا بعد طلب، تبحث تذهب تسأل، تمر بك سيارات تسأل أصحاب السيارات، تبحث عن محطة أو سكن قريب لأجل أن تحصل الماء، فإذا عدمت الماء ويأست في هذه الحالة تتيمم بالتراب. بعض الناس يقف هكذا في البادية أو في الصحراء يقول ما في ماء راح تيمم مباشرة، نقول لا، لابد أن تبحث، لأنهم قالوا لا وجدان إلا بعد إيش طلب، فلم تجدوا معناه أنكم بحثتم. نعم.
مسألة، ولا يستخدم التراب أيضا إلا عند خوف الضرر باستخدام الماء.
هذا خلاف عدم الماء، هو الماء موجود متوفر، لكن الرجل مريض مثلا في جسمه حروق ما يستطيع أن يتوضأ. نعم.
والدليل قال تعالى وإن كنتم مرضى، وفي رواية لحديث أبي ذر إن الصعيد الطيب وضوء المسلم.
نعم. انتهى أحد الأسئلة في هذا المقدمة. نعم. التراب حتى نأتي إليها باب التيمم، لأننا ما نريد أن نفصل أكثر. نعم.
بالنسبة لشيخنا يعني ما في ارتباط بين الطهورية كور الماء والتراب بخلق الإنسان، يعني أنهما أصل خلق الإنسان.
هل هناك علاقة بين خلق الإنسان حيث خلق من تراب وخلق من ماء والوضوء والطهارة؟ ما أدري، لكن الماء الذي خلق منه الإنسان مهين دافق، فليس كل ماء. هل العلاقة الاسم يعني؟ الإنسان هل خلق من التراب فقط ولا خلق من أشياء أخرى؟ خلق من تراب كما في القرآن، هذا التراب وضحت، لكن الماء مشكل. إذا حلينا مشكلة الماء قد نجعلها أحد المدارك والمقاصد، أن الإنسان لأن أصله من الماء ومن التراب فتكون طهارته منها، تحتاج إلى تأمل. أحسنت، جيدة هذه. أيوة شيخ أحمد، معلومة. أيوة. أحسنت، أيوة، انحصرت في أنها معلومة عند المسلمين وليس أي قول ولا أي فعل. أحسنت، صح، إذن تبقى هذه الكلمة. نعم.
قال خلق الإنسان من ماء
وتراب،
الطين لا يكون طينا إلا بالماء.
كيف؟
الطين الذي خلق من خلق الإنسان من طين،
إيه؟
وصلصال، هو عبارة عن تراب وماء.
أيوة.
يعني خلق منه ما يكون من تراب فقط.
الإنسان كان عجينة.
إيه نعم،
من ماء وطين اللي هو آدم عليه السلام. فما يكون تراب فقط، يكون ماء وطين. أما الماء الدافق اللي هو الإنسان اللي هو نحن، لا، ما هي جيدة هذه. هذه جيدة. لا لا لا، الماء لأنه ورد أن من الإنسان من خلق من طين وخلق من تراب وخلق من إيش؟ من صلصال كالفخار. نعم. جيد، هذه تتأمل والله يسرها إن شاء الله. طيب، أعطنا اللي بعدها يا شيخ. أحد عنده شيء؟ أحد رفع إيده؟ أيوة أنت. الماء الغازي؟ ما أعرف الماء الغازي، أنا أعرف إلا البيبسي والميرندا. لا، مياه غازية من طبيعة الأرض؟ إذا هي من طبيعة الأرض يتوضأ بها. شوفوا الماء الغازي إذا هو من طبيعة الأرض، يعني أتينا إلى عين من العيون وإذا بها تتدفق بماء غازي زي الماء الكبريتي، عرفتوه هذا حق الأباء والعيون اللي الناس يغتسلون بها لأجل الأمراض، فهذه توضأ بها عادي. نعم، لها طعم لا يضر، لا يضر، لأنها من أصل خلقتها، من أصل خلقتها. البحر له طعم ويجوز أن تتوضأ به. نعم، فهي من أصل خلقتها. نعم. دار الباب على إيش؟ على الاسم. إيه؟ الاسم مقصود به الاسم المطلق. بس هم يقولون ما سمي ماء فهو ماء، الصفة مؤثرة لكن الأكثر تأثيرا الاسم.
أو مثلا مثل البرحم
إيه بس الماء المطلق، أنا قلت الماء المطلق وليس الماء ماء الورد ماء الياسمين ماء الخل، لا 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 هذا ما يدخل، الماء المقيد لا يدخل، المقصود به الماء المطلق. نعم، عطنا مسألة الوضوء، نبدأ في الوضوء.
الوضوء، وأما الطهارة فهي صغرى وهي
طبعا الوضوء. هذا كلام المصنف، إذا كتبت صاد فهو كلام مصنف وشين كلامي أنا، واضح الفرق الآن؟ تفضل يا شيخ.
وأما الطهارة فهي صغرى وهي الوضوء يحتوي على سنة، وهو التسمية وغسل اليدين قبله ثلاثا، والغسلة الثانية والثالثة، وتخليل الأصابع واللحية والمبالغة في المضمضة والاستنشاق والسواك والتيامن. مدارك الوضوء، أولا لا بد أن نؤمن،
ما الحكمة أو ما المقصد الشرعي من تشريع الوضوء سواء للصلاة أو للنوم أو لقراءة القرآن أو مس المصحف أو الطواف أو غيرها، ما مدارك الشريعة أو ما مقاصد الشريعة في الوضوء؟ أولا
لا بد أن نؤمن أن في كل عبادة جانبا غيبيا فينبغي التعبد به من غير معقولية معناه،
وهذه قاعدة كبرى، في كل مسألة فقهية ترى لها جانب غيبي من عند الله عز وجل نحن لا نعلمها، وهذا هو الجانب الأكبر، ثم نتلمس الحكم والمقاصد الشرعية، فهذا تلمس الحكم والمقاصد الشرعية يشجعنا ويحثنا أكثر على أداء العبادة، والله عز وجل يجعل لنا بعض الأشياء لأجل أن تتضح لنا حكمة الله في خلقه ومصالح الناس من هذه العبادة. فأقول الجانب الغيبي هو الجانب الأكبر والجانب الأظهر، فلذلك مبنى العبادات كله على الجانب الغيبي، ولا توجد عبادة ولا مسألة فقهية إلا وترتبط بالإيمان، فلا بد من أن كل مسألة فقهية يتبطنها جانب إيماني، جانب عقيدة، جانب توحيد، ما تنفك أي مسألة عن التوحيد عن الإيمان. نعم، أولا لا بد
أن نؤمن أن في كل عبادة جانبا غيبيا فينبغي التعبد به من غير معقولية معناه، وهذا نتوقف فيه ولا نماري ولا نجادل، وفيه جانب يمكن استنباطه ومعرفة معناه ومرجعه الاجتهاد البشري، فقد يصيب وقد يخطئ.
نعم.
ثانيا الأصل في جسم المسلم الطهارة،
هذا الأصل، بينما الحدث إيش يعتبر؟ طاري على الجسم، الأصل في أجسامنا أنها طاهرة، فإذا جاء الحدث جاء شيء طاري لجسمك، وهذا الشيء الطاري انتبهوا نقطة ضعف، لا بد أن تزيحها ليبقى لك القوة. فقلت لكم الوضوء إيش؟ سلاح، صح ولا لا؟ اسمع معي، الأصل في جسم المسلم،
الأصل في جسم المسلم الطهارة، بينما الحدث طارئ على الجسم وقد عرض له وليس أصلا فيه، ولذلك يجتهد العبد في رفعه، وكلما ازداد إيمانا ازداد رفعا للحدث، والبقاء على الأصل أكبر قدر ممكن من الوقت،
حاول أن تبقى على الأصل وهو الطهارة أكبر وقت ممكن. نعم، فعن ثوبان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن،
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأنه حافظ على قوته وحافظ على طرد الشيطان عنه، فإذا كنت على وضوء فأنت طارد للشيطان، لكن إذا وجد الحدث كان مجال لدخول إيش؟ الشيطان. نعم.
ثالثا الحدث يحصل للجسم، وهو وإن كان ماديا إلا أنه غير محسوس،
لا يمنع أن يكون شيء لا يرى بالعين مجردة، هل لازم كل شيء نحسه بأيدينا بعيوننا؟ ما هو لابد، لكنه شيء مادي، الحدث شيء مادي يوجد على جسم الإنسان، وهذا سيظهر لكم أكثر في باب الغسل. نعم.
الحدث يحصل للجسم وهو وإن كان ماديا إلا أنه غير محسوس، فحصوله وارتفاعه لا سبيل إلى تخيله عند غالب الناس للطافته ودقته، والحدث معنى من المعاني لا يرتفع حتى يكمل العبد الوضوء،
يعني متماسك ويعتبر شيء كالمعنى الشيء الواحد، يعتبر كالشيء الواحد. نعم، لا يرتفع حتى يكمل العبد الوضوء، يعني لو أن إنسان غسل وجهه تمضمض واستنشق وغسل وجهه يتوضأ ثم غسل يده اليمنى ثم مسك المصحف يجوز؟ لا. متى يرتفع الحدث؟ عند غسل رجله اليسرى وانتهاء ليش الوضوء، وضحت هذه المسألة؟ فهنا يرتفع الحدث. طيب إذا كان حدث موجود على الجسم فلماذا لا يغسل جميع الجسم لأجل أن يزول ذلك ليش الحدث؟ لا، هو يغسل مواطن القوة في الجسم التي تغلق ذلك ليش الحدث. وهذه المناطق هي المناطق الظاهرة. وأنت لو جيت المناطق البارزة في الإنسان الشيء رأسه، يديه، رجليه، عرفته، أطرافه فقط، هذه أطراف الإنسان فيغلقها. ولذلك
إذا توضأ فغسل وجهه لا يرتفع حدث الوجه، بل لابد أن يكمل الوضوء ثم يرتفع الحدث بالكلية من الوجه ومن غيره.
سنت.
رابعا، الحدث اسم لخروج النجس والطعام.
نعم، لو نظرتهم في كل نواقض الوضوء تعجب أنها تتعلق بليش بالخارج من السبيلين كلها، حتى لحم الإبل، حتى النوم، حتى مس المرأة، مس الفرج، كلها تتعلق بالخارج من السبيلين. وهذه جمعتها وناقشتها لكم، إما اليوم أو غدا إن شاء الله نناقشها. لا اليوم، لا يوم غد إن شاء الله نناقشها. نعم، كلها خروج النجس، الخارج النجس من السبيلين وغيره. نعم، ستأتينا إن شاء الله. رابعا،
الحدث اسم لخروج النجس.
عرفت الآن؟ إذن في علاقة بين الحدث والنجاسة، لأن بعض الناس يظن الحدث شيء والنجاسة شيء مختلف تماما. لا أبدا، الحدث لإخراج، لأنها خرجت النجاسة من الجسم، ففي علاقة قوية جدا بين النجاسة والحدث. ولذلك جعل بعضهم الحدث نجاسة، وهذا مذهب الحنفية ورواية عند الإمام أحمد. نعم، أعد. الحدث اسم لخروج النجس.
الحدث اسم لخروج النجس والطعام أو الماء صار نجسا لاختلاطه بنجاسات المعدة.
الله عز وجل خلق في معدة الإنسان مواد هائلة جدا. يقول بعض المتخصصين أنك لو تضع إصبعك في المعدة، معدتك، تخرج قد ذهبت الإصبع، أكلتها ليش المواد الموجودة هناك لقوتها، قوة هائلة جدا موجودة في المعدة. فسبحان الله، عند تتبع هذه المسألة وجدت أن ما فوق المعدة إذا خرج من الإنسان فهو طاهر، ما تحت المعدة خرج من الإنسان فهو نجس، لأن كما يقول الكساني في بداية الصنائع، المعدة بيت النجاسات أو معدن النجاسات. المعدة معدن النجاسات. نعم نعم، قال هنا اسمع، فالمعدة
معدن الأنجاس.
المعدة معدن الأنجاس، وهذا ليس كلاما لوحده، كلام كثير من أهل ليش الفقه يقولون هذا، يقولون أن المعدة هذه تعتبر نقطة تحول، فالطعام الذي ينزل قبل المعدة يعتبر ليس بيش نجس، ما بعد المعدة يعتبر نجس، لأن المعدة معدن الأنجاس. والنجاسة،
والنجاسة أثر من آثار الحدث الحاصل في الجسم، فالنجاسة مقدمة الحدث، فكل نجاسة مقدمة للأحداث، فإذا خرجت النجاسة أو حصل سبب خروجها حصل الحدث ويسمى نجاسة الحدث.
هذا هو سماه بداية الصنائع نجاسة الحدث، وهناك رواية الإمام أحمد كذلك. نعم.
رابعا، الحدث كأني به نقطة ضعف في الروح ومنفذ في الجسم يستغلها الشيطان وينفذ من خلالها ليورث الكسل والضعف عن الطاعة عند العبد، فشرع الوضوء بالماء وهو غاية في القوة وقوته في التالي.
نعم، هذه مسألة مهمة، وهي تجدونها من أنفسكم، تجد أنك إذا أنت كسلان قمت توضأت نشط، يحصل لك نشاط، فكل ما تحس بالكسل وتشعر بالكسل والتعب والإرهاق توضأ. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مريضاً في مرض وفاته صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل صلى الله عليه وسلم حتى ينشط فيحدث الناس ويخطب بهم. على كل حال، تجد من نفسك إذا توضأت الراحة النفسية، وكذلك تجد النشاط. فأقول أن الحدث نقطة ضعف في الروح وكذلك في الجسم، ويحتاج إلى رفع، يحتاج إلى رفع لأجل أن يتجدد النشاط في جسم الإنسان. ما الدليل؟ ذكرته أربعة أدلة تثبت هذا. أولاً
ليكون طارداً للكسل الذي سببه الشيطان، ليكون طارداً للكسل الذي سببه الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
نعم، وهذا حديث صريح جدا في أن الوضوء أحد أسباب رفع الكسل عن جسم الإنسان. طيب، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، أين يعقد؟ القافية هنا، صح ولا لا؟ خلف. هل العقد هذه داخل الرأس ولا خارج الرأس في الشعر وفي الجلد الفروة، فروة الرأس؟ يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، محتمل، صح ولا لا؟ على الظاهر، يعني هناك أعصاب موجودة هنا تحرك النشاط، ويأتي الشيطان يعقد عليها فيورث ماذا؟ الكسل. وهذا يدلك على أن الشيطان يستطيع التحكم في الإنسان من خلال هذه العقد. دائما الشيطان يستخدم أسلوب العقد، والسحرة يستخدمون أسلوب ليش؟ العقد، لأن العقد سيء جدا، العقد سيء لجسم الإنسان. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، هذه قضية غيبية، كل الحديث غيبي أصلا. أنت انظر معي في الحديث، الشيطان لما نمت هل رأيته يعقد على قافية رأسك؟ ما ترى ولا تدري، نايم وخلاص، لكن الشيطان يعرف المكان الذي يعقد فيه. الثانية، كيف كان الذكر رافعا لهذه العقدة أو حالا لهذه العقدة؟ شيء غيبي. فإن توضأ انحلت عقدة، وهذا الذي ذكرته لكم، أن الوضوء ينشط جسم الإنسان، فيكون أحد ما يفعله الوضوء، مع أن الوضوء لا يقع على الرأس، ما يقع على المنطقة هذه، ينقع صحيح أنك تمسح على رأسك، لكن يبقى أنها تنحل عقدة، ليس بمجرد مسح الرأس إنما بالوضوء، ثم إذا صلى انحلت عقدة. فهذا دليل على تأثير الشيطان على الجسم وتأثير الوضوء في مواجهة الشيطان. هذا واحد. اثنين،
ثانيا، وهذا الماء له قوة وهبها الله فيه، ولذلك أمرنا بإسباغ الوضوء، لأن كثرة الماء على العضو تعطي قوة أكثر في رفع الحدث لما تميز به الماء من طبيعة في رفع الحدث.
نعم، ورفع الحدث كما قلت لكم هو مادة موجودة في الجسم يرفعها الماء في الوضوء، كما أن هذه القوة.
ثالثا، كما أن هذه القوة الطبيعية في الماء تضيق مجاري الشيطان وتنشط الإنسان للعبادة والبعد عن الذنوب، وقد جمع الله بين الطهارة والتوبة في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كما ربط بين قوة تأثير الطهارة في طرد الشيطان وبين تقوية الماء للقلب المؤمن، فقال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
انظروا معي في الآية: وينزل عليكم من السماء ماء، هذا الماء ما دوره؟ واحد، ليطهركم به. اثنين،
يذهب
ويذهب عنكم رجز الشيطان. إذن الماء كما أنه يحل عقدة الشيطان يذهب رجز الشيطان، ألم الشيطان، عقوبة الشيطان، شر الشيطان، فيذهبه ماذا؟ الماء. ثلاثة، ليربط على قلوبكم، هذا تقوية إيمان. إذن الوضوء مقوي ليش؟ للإيمان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، هذا في الجهاد. فلذلك الماء له تأثير قوي جدا في طرد ماذا؟ في طرد الشيطان ورجزه. نعم.
رابعا، في الماء قوة لتبريد الغضب، وهو معنوي على جسد حسي، وهو قوة لإطفاء النار وهي حسية، وكذلك لرفع الحدث وهو معنوي.
إذن الماء يرفع الغضب لأن فيه جمرة من النار، وأيضا هو الذي يطفئ النار، يطفئ الحريق. فالماء له تأثير قوي جدا للطافته ودقته وجريانه وتماسكه. نعم.
وكذلك لرفع الحدث وهو معنوي، ولرفع النجاسة وهي حسية، مع تقرير إلى أن كل معنوي فلا بد له من أصل حسي.
ما في شيء معنوي يأتي في الهواء هكذا، لا بد له من أصل حسي. الشجاعة، لا بد من شخص يكون شجاعا. مثلا الكرم لا بد من شخص يكون كريما، فلا يوجد شيء معنوي إلا وله أصل إيش؟
حس.
إلا وله أصل حسي. هذه مهمة جدا، لأن بعض الناس يفهم أن الأشياء المعنوية في الهوى هكذا، ما في شيء معنوي في الهوى، لا بد لها من أصل حسي يبنى عليه. نعم.
وقد قال أبو وائل القاص دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ، فقال حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ.
وهذا يدلك على قوة الماء وتأثيرها الطبيعي والشرعي. نعم.
خامسا أعضاء الوضوء من وجه ورأس ويد ورجل هي أطراف الجسم الخارجية، فتغسل هذه الأطراف ولا يوجد أطراف غيرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. وقد شرعت الصلاة بعد الوضوء، فيحتمل أن الوضوء يغلق على الشيطان هذه المنافذ التي يدخل من خلالها إلى الجسم.
إذن هذه الخمسة الأعضاء الرأس واليدين الرجلين منافذ لدخول الشر إلى الجسم، غسلها حماية لهذه المنافذ أن يدخل الشر إلى جسم الإنسان، ثم هي منافذ خارجية فقد تتأثر بالبيئة، تتأثر بالغبار وغيره. نعم.
وهناك احتمال أقوى، وهو أن الوضوء يسحب هذه الحالة طارئة وهذا الحدث العارض للجسم فيخرجها مع الماء،
يخرج هذا الشر الموجود في الجسم، أحدثه الحدث خارج الجسم فيبقى الجسم قويا. نعم. كما أن منافذ
الذنوب هي هذه الأعضاء الأربعة، فيغسلها الماء ويخرجها مع الحدث من الجسم، فيتطهر من الذنوب كما تطهر من الحدث.
نعم. هذا الظاهر أن منافذ المعاصي كلها على هذه الأربعة. طب قد يقول قائل والفرج؟ لا، الفرج تابع كالبطن. نعم.
فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء.
وهذا ما ذكرته لكم، أن في علاقة قوية جدا بين الوضوء والتوبة ومحاربة الذنوب، بس مجرد غسل وجهه يتساقط ماذا؟ تتساقط الذنوب من وجهه. وإذا غسل فإذا غسل يديه
خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. والجانب الغيبي فيها كبير، كما أن الوضوء بالماء ينشط الجسم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، وهذا شيء يجده العبد من نفسه عند الوضوء،
يجد هذا النشاط. نعم.
وقد لمحت أن الحدث معين على الوقوع في الذنب وخاصة الذنوب المتعلقة بالشهوة، بينما الوضوء يعين على ترك تلك الذنوب، فالوضوء سلاح وأي سلاح. والحدث يقع على أعضاء الوضوء أصلا، بينما يقع على باقي الجسم تبعا للحدث في أعضاء الوضوء، فالحدث يتعلق بالروح، فإذا خرج الحدث من أعضاء الوضوء خرج من البقية تبعا.
يعني باقي الجسم بطن وصدر وظهر كلها تابعة لهذه المناطق ليش؟ الأطراف الوضوء. نعم.
وبناء على ما تقدم، فالحدث مادة لم يدركها الإنسان إلى الآن، ولو بحثوا عنها في عصر التقنية فيحتمل أن يصلوا إلى معرفتها. فنقول الأصل في البدن الطهارة، والعزيمة هي غسل كل البدن، إلا أنه أقيم غسل أعضاء الوضوء مقام غسل كل البدن رخصة وتيسيرا ودفعا للحرج، وبه تبين أن الحكم في الأصل معقول فيتعدى إلى الفرع، والبدن عليه نجاسة حقيقية معنوية، وإن كان الحس لا يدركها وهي نجاسة الحدث، ويحتمل أنها المنافذ وليس مجرد التخفيف.
نعم. أحسنت، جزاكم الله خير. نقف هنا، أحد عنده سؤال حتى نختم؟ أيوة. ها؟ ما أدري، نفسها الخطيئة ذنب والذنب إثم، كلها تدل على شيء واحد، لكن يمكن هذا في النظر في الجنس العام، لكن لو دققنا قد نجد فرق. نعم. أحد له سؤال يا مشايخ؟ نعم. مادة هي. ما كل اللي ذكرناه يدلك على أن فيه شيء موجود على الجسم. نعم. هل تريد مستند صريح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحدث مادة؟ ما فيه. لابد أن تنظر النظرة العامة، عندما تتأمل ستكتشف هذا إن شاء الله. نعم. إيش يحطون عشان يزيلون اللون؟ وعلى كل الحال الأصل في الماء أنه ليس له طعم ولا لون ولا رائحة، هذا الأصل فيه. فإذا وجد هذا اللون مثل ماء هذا الزجاج اللي يغسلون ماء الزجاج يأتون به أزرق أو أحمر فترش عليه وتغسل، فكان هذا اللون مؤثر. ها؟ لون وجود صابون. إيه؟ أنا عارف، لكن يبقى أنه ما تستطيع، لو وجد اللون الصبغة هذه غيرت المعنى، لابد أن يكون لا طعم له ولا لون ولا رائحة. أيوة شيخ أحمد. أيوة كان في التطهير، نعم فيه بناء على الحديث، لكن أين وجهه لا أدري، غيبي لا أدري. نعم. أيوة شيخ محمد.
أكسجين وهيدروجين.
إيه. طيب.
غير ما في مكون أكسجين وهيدروجين لا يطلع.
طيب وأثرها يا شيخ؟ إيه نعم، هذه فائدة، أحسن جزاك الله خير. أيوة شيخ عبد القادر. خروج ليش؟ خروج المني. هذا في الغسل. إيه لا الغسل هو يتعلق بالمني، كل الغسل كل الموجبات الغسل تتعلق بخروج المني، بينما موجبات الوضوء خروج النجس. عرفت الآن يا شيخ؟ ولذلك لو قلنا أنه المني ناقض للوضوء ما منها فائدة، مسألة ما منها فائدة. ليه؟ نسى يغتسل. وضحت؟ عبد القادر تغسل؟ أيوة. الماء الذي أخذ الخطايا فخرجت من الجسم، هذا الماء يسمى الماء المستعمل، فبعض المذاهب لا يرون أنك تتوضأ به مرة أخرى، والصحيح أنه يجوز أن تتوضأ به مرة أخرى لأن قوة الماء لا زالت موجودة. واضح الآن؟ تماسكه، صفاؤه، رقته إلى آخره، هذه الصفات الطبيعية والشرعية لا زالت موجودة في الماء، فيمكن يزيل حدث آخر. نعم. ها؟ الماء الكبريتي هذا حق اللي يستخدمونه في العين الحارة. أيوة عادي يتوضأ به. لا يسمى ماء يا شيخ، أنت لو ذهبت إليه ورأيته ما عادي، ويسمى ماء والناس تسميه ماء فلا إشكال. نعم. ها؟
كان باب مبالغة
بأنواع الماء بصفة
جميع
صفاته. لا ما نتجه إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، فلتعذرت الحقيقة لا زال يمكن التطهر به. نعم فضل. طيب الله يجزاكم خير، كتب الله أجركم. يوم غد إن شاء الله تعالى نبدأ في، طبعا نعتذر اليوم تأخرنا فترة طويلة، لكن يوم غد إن شاء الله نبدأ بعد الصلاة مباشرة. صلى الله عز وجل يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى، يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا باقي.